الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في ليلتنا هذه الموافقة للسادس والعشرين من ذي الحجة الحرام لعام 42 و400 ألف، نواصل في صحيح البخاري كتاب الجزية والموادعة، وهذا هو الدرس 38 بعد 700 من صحيح البخاري، والدرس 4 من كتاب الجزية والموادعة. قال: باب إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا، يعني ما الحكم؟ وهذا قد يقع من حديث عهد في الإسلام، فكان المسلمون يسمون عند الكفار بالصابئة، فهؤلاء حين أتاهم خالد قالوا صبأنا، ومرادهم أسلمنا، لكن خالد رضي الله عنه قتلهم على معنى أنهم كفروا وأنهم لم يسلموا. ومع ذلك سيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. وقد وداهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فجعل خالد يقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرأ إليك مما صنع خالد. قال: هذا طرف من حديث طويل أخرجه المؤلف في غزوة الفتح من المغازي، ويأتي الكلام عليه مستوفى هناك. وحاصل أن خالد بن الوليد غزا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما، فقالوا صبأنا وأرادوا أسلمنا، فلم يقبل خالد ذلك منهم وقتلهم بناء على ظاهر اللفظ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأنكره، فدل على أنه يكتفي من كل قوم بما يعرف من لغتهم. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في اجتهاده، ولذلك لم يقد منه. وقال ابن بطال: لا خلاف أن الحاكم إذا قضى بجور أو بخلاف قول أهل العلم أنه مردود، لكن ينظر، فإن كان على وجه الاجتهاد فإن الإثم ساقط، وأما الضمان فيلزم عند الأكثر. وقال الثوري وأهل الرأي وأحمد وإسحاق: ما كان بقتل أو جراح ففي بيت المال. وقال الأوزاعي والشافعي وصاحب أبي حنيفة: على العاقلة، الصحيح الأول. وقال ابن الماجشون: لا يلزم فيه الضمان، الصحيح الأول، لا يهدر ذم المسلم. وقال عمر رضي الله عنه: إذا قال مترس فقد آمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وقال: تكلم لا بأس. وصله عبد الرزاق من طريق أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر ونحن نحاصر قصر فارس، فقال: إذا حاصرتم قصرا فلا تقولوا انزل على حكم الله، فإنكم لا تدرون ما حكم الله، ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيهم. وإذا لقي الرجل الرجل فقال: لا تخف، فقد أمنه. وإذا قال مترس فقد أمنه، إن الله يعلم الألسنة كلها. وأول هذا الأثر أخرجه مسلم من طريق بريدة مرفوعا من حديث طويل. ومترس كلمة فارسية معناها لا تخف، وهي فتح الميم وتشديد المثناه، مترس. وقال: تكلم لا بأس، فاعل قال هو عمر، وروى ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في تاريخ من طريق إسناده صحيح عن أنس بن مالك قال: حاصرنا التستر فنزل الهرمزان على حكم عمر، فلما قدم به عليه استعجم، فقال له عمر: تكلم لا بأس عليك. وكان ذلك تأمينا من عمر، لأن الرجل في حال الخوف قد لا يبلغ، لا سيما إذا كان خوفه من القتل، قد لا يستطيع أن يتكلم ويدافع عن نفسه ويبين، لكن يؤمن. والحمد لله استفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الهرمزان حين دله على طريقة قتال الفرس كما تقدم. قال: يا أمير المؤمنين، الرأس فارس، أو الرأس كسرى، والجناحان فارس والروم. قال: باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره، وإثم من لم يفي بالعهد، وقوله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، جنحوا طلب السلم فاجنح لها، الآية. السلم قد يطلق على الإسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقد يطلق على الاستسلام، وقد يطلق على السلم الذي هو كف الحرب. وقد تكون المصالحة بين المسلمين والكافرين فيكون المال من الكافرين كالجزية ونحوها، وهذا في حال قوة المسلمين. وفي حال ضعف المسلمين قد يحتاج الإمام إلى أن يصالح المشركين على بعض العطاء لدفع ضررهم وبطشهم ومكرهم، وهذا هو أحد الأوجه التي فيها دفع الزكاة إلى المؤلف قلوبهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال فيه يحيى بن سعيد القطان، كان مسدد كاسمه، وقال كما في كتاب الحج: لولا أننا مشغولون لأتيناك. والله يا أخوة أن العالم والشيخ يفرح إذا رأى في بعض طلابه النجابة، يفرح به أشد من فرحه بالولد، إلا إذا كان الولد قد جمع بين العلم وكذلك البنوة. فهنا كما قال العراقي: دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى إرابه. قالوا: لا يتمنى الرجل أن يكون هناك من هو أعلم منه إلا الابن، يتمنى أن يكون الأب، يتمنى أن يكون الابن أعلم منه وأحسن منه في جميع الأشياء. ومع ذلك الشيخ والعالم يفرح ويستبشر إذا رأى في طلابه من أهل النجابة والحرص على الخير. ومع ذلك التوفيق من الله. أحيانا نفرح بالإنسان وندفدف معه، ندفدف ندفدف إلى أن يكاد يقوم، قال إلى أسفل ينقطع. فالأولى للطالب إذا وجد شيخا أن يحتفي به ويستفيد منه حتى يحصل ما لديه، فإن أراد أن ينتقل بعد ينتقل. لكن انظروا إلى كثير من الدروس نفتح فيها مثلا سلاسل في التوحيد، أنا أتمنى أن الطالب يخرج من هذه السلسلة مدرس توحيد وتعرف العقيدة، أتمنى أن يخرج مدرس عقيدة وتعرف في قواعد الأسماء والصفات، نمشي عدة كتب، أتمنى أن يخرج مستفيدا في هذا الباب. فإذا بعضهم يخنس هكذا وبعضهم يذهب هكذا، فربما ما عاد يستفيد في هذا الباب، وإن استفاد بعد مدة ينقطع وتتغير طرق المدرسين وطرق المشايخ في الإلقاء في تقريب العلوم. المهم أن الطالب يمكث عند شيخه أي إن كان قد ارتضى حتى يرى أنه حصل ما عنده، فإذا أراد أن ينتقل عند ذلك ينتقل وقد حصل الخير العظيم. ربما ينتقل مدرسا، بدل أن تنتقل دارسا انتقل مدرسا، بدل أن تنتقل سامعا انتقل مسمعا لغيرك. فهذا هو يا أخوة الاستمرار، الاستمرار حتى يستفيد الإنسان في الدروس في الفنون. قال: حدثنا بشر هو ابن المفضل، قال: حدثنا يحيى. في هذه الطبقة من سيكون؟ من يأتي بها؟ قال: يحيى بن أبي كثير. من يأتي بها؟ يحيى بن سعيد الذي يظهر القطان، والله أعلم. ليس القطان، أقصد بالأنصاري، الأنصاري القطان سيكون بعد مسدد شيخ شيخ البخاري القطان. إذا وجدت يحيى شيخ شيخ البخاري فهو القطان، وإذا وجدت يحيى شيخ مسلم في الغالب يحيى بن أبي يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري. وإذا وجدت يحيى بينه وبين الصحابي واحد، قد يكون يحيى ابن أبي كثير، وقد يكون يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بشير يتصحف إلى بشير، بشير يتصحف إلى بشير وإلى نسير ابن يسار، عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، أي بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها، فتفرقا أي في المزارع، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، يعني قتلوه وصار كالذي راغ في دمه. ومحيصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرق، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. وانظروا إلى مكر اليهود، يعني كيف مكروا برجل جاءهم في زمن الصلح، وما أشبه مكر الرافضة باليهود، هكذا يؤمنون الرجل فيقتلونه، ويصالحونه فيقتلونه. ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، أخو عبد الله بن سهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر. النووي رحمه الله ذكر هذا الكتاب أو هذا الحديث في باب تقديم الأكبر في الكلام في كثير من الشأن، إلا إذا كان الأصغر أكثر ذكاء وفطنة وأعلم وقدموه فلا حرج. وهو أحدث القوم فسكت استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ هذه اللفظة أشكلت، فالذين يرون إقامة الحد بالقسامة استدلوا بها على أنهم إذا حلفوا 50 يمينا دفع إليهم القاتل برمته، دفع إليهم الرجل الذي حلفوا عليه. وبعضهم قالوا: كيف ندفع إليهم رجل على أيمان لا رأوا ولا سمعوا ولا شهدوا الحادثة؟ قيل لهم: هذا باب يقدم فيه يمين المدعي على يمين المدعى عليه. ذهب أبو حنيفة إلى أن هذا خلاف الأصل، فرد عليه بأن هذا أصل، فقوله أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم، وفي رواية دم صاحبكم، وفي رواية يدفع إليكم برمته. وهناك زيادة تفرد بها فيما أظن يحيى القطان وردت عليه، كما بينت ذلك في كتاب أحكام قتل النفس المعصومة، قال: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود ب50، أي ب50 يمين. قد يقول قائل: هل مجرد اليمين يستحقون بها القاتل؟ الصحيح لا، ليس مجرد اليمين، ولكن اللوث مع اليمين تكون هناك عداوة، أو قتل في مكان ما هناك إلا هؤلاء أو هذا الرجل، أو كما قال ابن القيم: يعني قد تجد مقتولا وتجد بجانبه رجل في يده السكين، ثم يأتي ويقول هذا ليس بالقاتل، فلو أقسموا 50 يمينا مع هذا اللوث استحقوا دم صاحبهم. وانظروا إلى عدالة الصحابة وإلى ورعهم، يعني مع وجود اللوث ومع وجود القرائن الدالة على أنه قتل من يهود، أبوا أن يحلفوا من باب الورع. قال: فتبرئكم يهود بخمسين. فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم الكفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده حتى لا يهدر دمه. والشاهد من هذا المصالحة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر. قال: والغرض منه قوله انطلق إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، وفهم المهلب من قوله في آخره فعقله هنا تحريف، فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده أنه يوافق قوله في الترجمة والمصالحة مع المشركين بالمال، فقال: إنما وداه من عنده استئلافا لليهود وطمعا في دخولهم في الإسلام. وهذا الذي قاله يرده ما في نفس الحديث من غير هذا الطريق، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، فإنه مشعر بأن سبب إعطاء هديته من عنده كان تطيبا لقلوب أهله، ويحتمل أن يكون كل منهما سببا لذلك، وبهذا تتم الترجمة. وأما أصل المسألة فاختلف فيه، فقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي عن موادعة إمام المسلمين أهل الحرب على مال يؤدونه إليهم، فقال: لا يصلح ذلك إلا عن ضرورة كشغل المسلمين عن حربهم. قال: ولا بأس أن يصالحهم على غير شيء يؤدونه إليهم كما وقع في الحديبية. وقال الشافعي: إذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين جازت لهم مهادنتهم على غير شيء يعطونهم، لأن القتل للمسلمين شهادة، وإن الإسلام أعز من أن يعطي المشركون على أن يكفوا عنهم، إلا في حالة مخافة اصطلام المسلمين لكثرة العدو، لأن ذلك من معاني الضرورة. وكذلك إذا أسر رجل مسلم فلم يطلق إلا بفدية جاز. وأما قول المصنف: وإثم من لم يفي بالعهد، فليس في حديث الباب ما يشعر به. قال: باب فضل الوفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، آية المنافق 3: إذا عاهد غدر. قال: أبو السند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير. ما اسم أبيه؟ أبو سفيان. تفضل. يحيى بن عبد الله بن بكير. وهذا يقع كثيرا يا أخوة، آدم بن أبي إياس، يحيى بن بكير، كذلك أحمد بن حنبل. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي. قدمه شيخ الإسلام وغيره على الإمام مالك من حيث أنه ثبت في الحديث ومن حيث أنه ثبت في العقيدة. الإمام مالك وقعت له بعض المخالفات كالقول بعدم نقصان الإيمان وقيل رجع عنه، وكالقول بعدم صيام الست من شوال قال بعضهم إن تاب وإلا قتل. وكذلك ما روي عنها أنه ذهب إلى عدم التحديث بأحاديث الصفات، واعتذر له بأنه يريد عدم التحديث عند من لم يفهم هذا الباب، لكن عند التحقيق شيخ الإسلام في انتصاره على المعطلة الذين ذهبوا إلى منعه من التحديث استدل أن الليث بن سعد أعلم من مالك، وأن الليث بن سعد قد روى حديث في باب الصفات ونحو ذلك، وكان له مذهب إلا أنه اندثر. وسبب اندثاره عدم عناية طلابه بمذهبه، فعناية الطلاب بطريقة شيخهم من أسباب نشر الخير. انظروا إلى الشيخ مقبل رحمه الله لما كثر طلابه وجعلوا يذكرون كثيرا مما صدر عنه من الفتاوى والترجيحات والتصحيحات والتحسينات، انتشر علمه بخلاف غيره ربما يكون عنده علم لكن ما يجي الطلاب. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: حماد الأنصاري إمام ضيعه طلابه، إمام ضيعه طلابه، لأنهم ما نشروا علمه يتنبه لمثل هذا. عن يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب محمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان صخر بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي مادّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. لم يذكر الشاهد، لكن الشاهد أن هرقل قال: هل يغدر؟ قال: نحن منه في مدة ولا ندري ما يكون منه. قال: كذلك الرسل لا تغدر، وإنما يوفون بالعهود والمواثيق. وفي هذا الحديث فائدة علمية، من حيث أن الكافر يجوز له التحمل في زمن الكفر، لكن الأداء يشترط فيه الإسلام. قال: باب هل يعفى عن الذم إذا سحر؟ إن قتل بسحره لا يعفى عنه، وإن لم يقتل بسحره فالإمام ينظر في المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم ومع ذلك لم يقتله. قال: وقال ابن وهب أخبرني يونس، ابن وهب عبد الله بن وهب إمام مصري، عن ابن شهاب سئل: أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. قال ابن بطال: لا يقتل ساحر أهل العهد، لكن يعاقب إلا إن قتل بسحره فيقتل، أو أحدث حدثا فيؤخذ به، وهو قول الجمهور. وقال مالك: إن أدخل بسحره ضررا على مسلم نقض عهده بذلك. وقال أيضا: يقتل الساحر ولا يستتاب. هذه مسألة أخرى، مسألة توبة الساحر والزنديق، بعضهم ذهب إلى عدم قبولها مطلقا، والصحيح إن صدق في توبته قبلت توبته، لكن يؤاخذ بما عمله بسحره. قال في السند المتصل: حدثني محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال: حدثنا هشام ابن عروة قال: حدثني أبي عروة بن الزبير الصابر المحتسب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه صنع شيئا ولم يصنعه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وقد ألف شيخنا مقبل رحمه الله رسالة في الدفاع عنه، وذلك أن محمد رشيد رضا المصري صاحب مجلة المنار ضعفه وطعن فيه حيث أنه منكر ونحو ذلك، فألف رسالة: ماذا ثبوت حديث السحر وبعد محمد رشيد رضا عن السلفية. وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يثبت له السلفية، إلا أنه بعيد، ينكر نزول عيسى، ينكر مسألة الدجال ويراها رمز خرافة، ينكر حديث السحر، أي سلفية هذه؟ وذهب بعض أصحاب الدور بخيانة إلى طباعة تزكية الشيخ الألباني لمحمد رشيد رضا في آخر كتاب دلائل النبوة للشيخ مقبل، فغضب الشيخ مقبل رحمه الله من هذا الصنيع. فحديث السحر ثابت، تكلم عنه ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد كلام نفيس. وأما الظن أن إثبات السحر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يدخل في الوحي ما ليس فيه، فهذا بعيد، إنما هو مرض من الأمراض، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تصيبه الأمراض، وإنما الذي حصل إليه ما كان من شأنه مع أهله، يتخيل أنه يصنع الشيء ولم يصنعه. أما ما كان من شأن الوحي فهو محفوظ بحفظ الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا مسألة مهمة جدا من باب التنبيه بعض الأخوة ربما يجد طعنا في أحاديث صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ثم يأتي لك بسؤال على أن هذا لا يعقل، كيف هذا الحديث أو كيف كذا. الأولى يا أخي لا سيما لما في الصحيحين أن تسأل ما توجيه أهل العلم لهذا الحديث، وما كان خارج الصحيحين قل ما حال هذا الحديث، فإن صح قل ما توجيه الحديث، أما أن تكون مثل حال الرافضة ومن إليهم هذا الحديث ما يعقل، هذا حديث غير صحيح بمجرد الذوق مجرد الحدث، كل هذه أمور غير مقبولة. وهكذا الآية القرآنية، قل ما توجيه هذه الآية، ما تفسير هذه الآية، أما أن ترد دلالة الآية فهذا لا يصلح ولا يجوز.